قلما يجود الزمن بمثله، فالرجال كثر لكن العلماء من أندر ما يتحفنا به الزمان. هكذا كان الإمام العلامة حافظ المغرب الفقيه المجتهد محدث عصره الإمام أبو عمر ابن عبد البر القاضي والمؤرخ، أحد أشهر علماء الأندلس وصاحب أجود وأهم التصانيف، الذي قال عنه أبو علي الغساني:
لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن خالد الجباب، ولم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلفا عنهما. لم يذكر في كتب التاريخ إلا بالتبحر والثقة والإتقان والاجتهاد.
يوسف بن محمد بن عبد الله ابن عبد البر من النمر بن قاصد، من أشهر علماء المسلمين، صاحب مصنفات رائقة وآراء فائقة تنم عن علم جم. كان من أشهر علماء الأندلس، بل من أشهر علماء المسلمين. صنف مصنفات عظيمة تدل على سعة علمه. أبو عمر بن عبد البر هذا العلم الجلل بحاجة منا إلى أن نقف على شيء من سيرته، أن نعرف شيئا من خبره. يقال له القرطبي نسبة إلى مدينة قرطبة عاصمة بلاد الأندلس، عاصمة الخلافة، عاصمة العلم هناك. يقال له النمري أيضا، والنمري نسبة إلى نسبه، فهو من بني النمر بن قاصد. النمر بن قاصد من أشهر بطون قبائل العرب العدنانية، كان قد وفد مرة إلى جنوب العراق، وجاء عند مكان يقع اليوم قريبا من سفوان بين الحدود العراقية الكويتية اليوم. يا حبذا سفوان لي من منزل، ولربما جمع الهوى سفوان. فجاء النمر بن قاصد فوجد امرأة فأراد أن يراودها عن نفسها، فصاحت بأعلى صوتها: يا أسد، يا نمر، يا ذيب، يا كلب. فتجمع له عصبة من الرجال الأقوياء، فلما سألها قالت: هؤلاء أولادي، يا أولادي أكرموا ضيفكم. فلما سمع خبرها وهو يسمع الآن الأسماء قال: والله هؤلاء سباع، هذا وادي السباع. فسمي هذا الوادي بعد ذلك بوادي السباع، وفيه قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فإنه قتل في هذا الوادي وادي السباع.
ولد الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر في قرطبة، ونشأ في كنف العلماء وأمراء بني الأفطس، وإن فاته السماع لأبيه الإمام أبي محمد الذي توفي قبل 10 سنوات من بداية أبي عمر ابن عبد البر في طلب العلم، فقد كان والده من الشعراء البارعين وأهل الترسل والأدب. تفقه أبو عمر على التجيب وسمع من أحمد بن مطرف وأبي عمر بن حزم المؤرخ.
أبو عمر بن عبد البر هذا العالم الجليل الذي طنت الدنيا بأخباره وآثاره، ولد في سنة 366، ولد في سنة 366، وطلب العلم في حدود سنة 390. لم ينشأ على العلم منذ صغره، طلب العلم في وقت متأخر، في مرحلة المراهقة كما نسميها اليوم، لكنه مع ذلك برز وفاق أقرانه واستطاع أن يحوز قصب السبط. فالعلم لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، لكنه يعرف همة عالية. وكثير من العلماء لم يعرفوا العلم إلا في سن متأخر. أبو عمر بن عبد البر نشأ في قرطبة وأخذ عن علمائها، لكن لما كانت السمة المعروفة للعلماء وطلاب العلم في ذلك الوقت هي الرحلة في طلب العلم، رحل أبو عمر بن عبد البر في طلب العلم، وكانت رحلته في طلب العلم سببا لإثراء معلوماته وتغير مذهبه.
كانت فترة حياة أبي عمر بن عبد البر في قرطبة بمثابة رحلة من التبحر في العلم، فقد كان يشد الرحال إليها طلبا للعلم ورواية الحديث والأدب والعلوم وشتى أنواع المعرفة والفنون. وقد اتسم أهل قرطبة في حينها بحب المعرفة واقتناء الكتب ومجالس العلم، وكان لأهل العلم مكانة خاصة من التوقير والتبجيل والاحترام.
الكفاية في فقه مذهب الإمام مالك، التمهيد على ما في موطأ مالك من الأسانيد، الاستذكار على موطأ مالك أيضا. حينما نسمع عن رجل يشتغل بهذه العلوم ثم يصنف في فقه مالك ويدرس مالكا، يدرس رواته وأخباره، يدرس الآثار المرفوعة والآثار الموقوفة والآثار المقطوعة، يعكف على مذهب مالك رحمه الله. حينما نرى مثل هذا الرجل ونسأل سؤالا مباشرة، إذا رأينا مثل هذا الرجل فما هو مذهبه؟ لا شك أن الجواب مباشرة يكون مذهبه مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولعل مما ساعد ابن عبد البر على عدم التقيد بمذهب معين كونه درس كثيرا من المذاهب. دراسة الإنسان لمذهب معين لا تحول دون طلبه للعلم ولا دون اتباعه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بشرط ألا يكون التزامه لهذا المذهب تعصبا فيعقد عليه الولاء والعداء. كتب التاريخ والتراجم للأسف حكت بعض الأشياء التي لا ينبغي أن تكون من علماء ينسبون إلى بعض المذاهب الإسلامية. إذا كان علماء المذاهب أنفسهم كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ وقعت خلافات، وحكى ابن الأثير ضرب بالنعال بين بعض المذاهب، ومنهم من كان يوقف أوقافا على مذهب معين دون مذاهب أخرى، ومنهم من كان يوصي بمال ويقول لا يأخذه المذهب الفلاني، وأشياء كثيرة جدا. حتى إنه من طريف ما يذكر وجدت رجلا كان على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ثم رحل إلى الشام، وكانت الشام في ذلك الوقت تعج بالحنابلة، الصولة والجولة للحنابلة. فترك هذا الرجل وكان قاضيا مذهب أبي حنيفة وأخذ بمذهب الإمام أحمد وتولى القضاء. فاستغرب الناس، أأنت تقضي بمذهب أبي حنيفة أم تقضي بمذهب أحمد؟ ما هو مذهبك؟ فقال مذهب الخبز، يعني أنا رجل جئت هنا لأسترزق، جئت هنا لأعيش، أبو حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، كلهم في الخير سواء.
لم يغادر أبو عمر الأندلس فظل طيلة حياته هناك، إلا أنه تنقل بين أرجائها، رحل من دانيا إلى بلنسيا وشاطبة وإشبيلية، لكنه لم يرقه المقام بها لجفوة أهلها وعدم ترحابهم به، فقال منشدا: إذا هان حر عند قوم أتاهم ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا، ولم تضرب الأمثال إلا لعالم، وما عوتب الإنسان إلا ليعقلا.
حنفش أحد العلماء المشاهير، ليس هذا اللقب لقبا من خيال وإنما هي حقيقة، لأن هذا العالم كان قد تمذهب بمذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فلقب نفسه بهذا اللقب حنفش. المهم أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يكن متقيدا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، بدأ حياته أولا على الأثر، كان ظاهريا يميل إلى مذهب أهل الظاهر، متبعا للسنة حريصا عليها، لم يكن منتسبا لمذهب معين، ثم بعد ذلك تمذهب بمذهب الإمام مالك رحمه الله. ومع ذلك فإن أبا الوليد الباجي رحمه الله كان يثني عليه ويقول ولم يكن متقيدا بمذهب الإمام مالك، فهو رحمه الله تعالى يدور مع الحق حيث دار. لا يشترط في الإنسان أن يلتزم مذهبا معين، لكنه إذا اتبع هذا المذهب وخرج عنه فيما وافق الحق فيه إذا رآه هو، كان هذا أقرب للصواب.
أثر الإمام أبو عمر ابن عبد البر العلوم الشرعية والفقهية بكنوز من المؤلفات، فأورثنا من علمه النافع الكثير من الكتب والمصنفات، كمصنفه القيم الإنصاف في أسماء الله تعالى، والكافي على مذهب الإمام مالك في 15 مجلدا، وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب والذي وصف بأنه لا مثيل له، والبيان في تلاوة القرآن، فضلا عن تميزه في علوم النسب والخبر ومعاني الحديث.
وقد رأينا من علماء كثير عبر تاريخ هذه الأمة يتمذهبون بمذهب معين فينسبون إليه، لكنهم لا يتقيدون به. هذه الصفة التي كان عليها ابن عبد البر رحمه الله تعالى هي التي جعلت أبا محمد ابن حزم رحمه الله يميل إليه. أبو محمد ابن حزم حامل لواء أهل الظاهر في بلاد الأندلس، كانت بينه وبين بعض علماء الأندلس خصومة مذهبية كأبي الوليد الباجي، فكانت بينهما مناظرات كثيرة. ومع ذلك فإن أبا محمد ابن حزم كان يميل إلى مذهب ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر كان يعظم السنة، ولذلك كان يحرص ابن حزم على الميل إليه، لأن ابن حزم كان لا يحب التزام المذاهب المعينة. هذه الألفة كانت بين ابن عبد البر وابن حزم رحمهم الله تعالى. ظل ابن عبد البر رحمه الله على هذه الحال، ونشر كثيرا من العلوم، نشر علوما وكتبا في السنة، وكتبا في علم القراءات، وكتب كتابا قيما أنصح كل إنسان بقراءته، جامع بيان العلم وفضله، أسس وضوابط وآداب ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم. هكذا كان ابن عبد البر رحمه الله تعالى طيلة حياته إلى أن توفي في سنة 466 عن 100 سنة في حياة حافلة بالعلم والخير.
في كتابه سير أعلام النبلاء قال الذهبي عن علاقة ابن حزم بابن عبد البر: إن أبا عمر ابن عبد البر كان صديقا لعلي بن حزم الأندلسي، وكان ينبسط إليه ويؤانسه، وأنه عنه أخذ ابن حزم فن الحديث علاقة ألفة وتوافق توطدت بين ابن حزم وابن عبد البر لاتفاقهما في كثير من المسائل والميل إلى اتباع أهل السنة والجماعة، حتى وصفه ابن حزم قائلا: لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا، فكيف أحسن منه؟ ولصاحبنا أبي عمر بن عبد البر كتب لا مثيل لها.
طاف المطاف بنا والفتح مر هنا، طاف المطاف بنا والفتح مر هنا.